بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الصيام من كتاب المنتقى لأبي البركات ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في القرن السابع الهجري. وهذه الأحاديث التي ذكرها القارئ حفظ الله تبارك وتعالى بوب لها باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم، وكان يباشر وهو صائم، فظن البعض أن المباشرة هنا هي الجماع، وهذا خطأ، وأخذها من قول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأن المباشرة تأتي بمعنى الجماع وتأتي بمعنى ما دون الجماع. والإنسان إذا قبل زوجته وهو صائم فإن صومه صحيح، وكان النبي يفعل ذلك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله سنة وفعله سنة وتقريره سنة. قوله واضح، وفعله كذلك، وتقريره أن يفعل شيء أمامه ثم يسكت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن الخطأ صلوات ربي وسلامه عليه، فسكوته دليل إباحة ودليل رضا منه صلوات ربي وسلامه عليه. فكونه كان يقبل وهو صائم هذا فعله، وفعله سنة متبعة صلوات ربي وسلامه عليه. ظن البعض أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس خاصا به، وقال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، يعني أنني أحرص منكم على تنزيه صيامي عما يفسده، فلو كانت القبلة تفسد الصيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. فعلى كل حال دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على إباحة ذلك، وكان يباشر وهو صائم، أي من اللمس والضم وغير ذلك، لكن دون الجماع، لأنه لا يجوز أن يجامع وهو صائم. هذا سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه، أنه من كبائر الذنوب الجماع في أثناء الصيام. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر بن أبي سلمة قال: سل هذه، يعني أمه، أم عمر النبي سلمة، وهي أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذا أيضا دليل على فهمها أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ولذلك قال الله لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي يتابع على فعله صلوات ربي وسلامه عليه. بقي الحديث الأخير وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. هذا الحديث اختلف أهلا في تصحيحه وصححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال هذا الذي يعني تأتي معه الأقيسة، وهو أن الإنسان قد يتساهل في هذا الأمر فيقع بالجماع. وأكثر الذين يسألون اليوم عن مواقعتهم لأزواجهم في أثناء الصيام، أنه جامع أهله في أثناء الصيام، أكثر أو جل كلهم تقريبا من الشباب، لأن الشيخ الكبير الرجل الكبير يملك نفسه. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت ولكنه كان أملككم لأربه أو لإربه، أي لذكره أو لنفسه صلوات ربي وسلامه، أنه لا يقع في الجماع لأنه كان يمسك نفسه صلوات ربي وسلامه. ولذلك الشيخ الكبير يمكنه أن يمسك نفسه، ولكن الشاب الصغير قد لا يملك نفسه فيقبل ثم بعد ذلك يتدرج حتى يقع والعياذ بالله في الجماع. وياك ينهى الشاب عن المباشرة، وينهى أيضا بعض الناس عن عقد النكاح في أثناء رمضان أو قريب من رمضان، يؤجل ما بعد إلى ما بعد رمضان حتى لا يقع في المحظور، لأنه قد لا يستطيع أن يملك أربه، أي لا يملك نفسه، فيقع في المحظور أعاذنا الله وإياكم من ذلك. على كل حال أن الإنسان حتى لو كان كبيرا إذا كان يعلم من نفسه أنه إذا بدأ بالقبلة تمادى حتى لا يكاد يمسك نفسه فإنه يمتنع، رجلا كان أو امرأة، الحكم ليس خاصا بالرجال، حتى النساء المرأة إذا رأت أنها لا تملك نفسها فإنها تمتنع من زوجها، كذلك تقول له أنا أمتنع لأن لا أستطيع أن أملك نفسي. فهذا بالنسبة للتقبيل بالنسبة للصائم. نعم.
رحمه الله باب من أصبح جنبا وهو صائم. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله إن الصلاة تدركني وأنا جنب فأصمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصمت، فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا
يقضي. نعم. قد يقع من الإنسان، يعني في الغالب الإنسان إذا أتى أهله فإنه يغتسل مباشرة، ولكن قد يقع من الإنسان ويتكاسل عن الغسل، وهذا جائز، فينام على جنابة ثم يغتسل إذا استيقظ لصلاة الفجر، هذا جائز وهذا جائز. وإن كان الأفضل أن الإنسان إذا أتى أهله أن يغتسل مباشرة، هذا هو الأفضل، هذه هي السنة. لكن لو أخر لسبب أو لغير سبب لا شيء عليه، له ذلك. لو أخر الاغتسال قد يستيقظ قبل أذان الفجر فيغتسل ويتسحر، والأمر هنا واضح ما في أي مشكلة. لكن الإشكال فيما لو استيقظ بعد أذان الفجر، يعني استيقظ بعد أذان الفجر وهو جنب، فهل صومه صحيح أو غير صحيح؟ الصوم صحيح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا، أي يدخل عليه الفجر وهو جنب. وقول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما من جماع غير احتلام، وذلك أن الاحتلام من الشيطان، والشيطان لا تسلط له على الأنبياء. الله تبارك وتعالى عصم الأنبياء من الشيطان، فلذلك لا يحتلمون الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، لا يقع منهم الاحتلام، لأنه كما قلنا من الشيطان. أما الجماع فهذا أمر طبيعي يفعله بنو آدم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته لا يحتلم، وتنبهت عائشة إلى ذلك ونبهت أم سلمة إلى ذلك من غير احتلام صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كان كذلك، فإذا أخر الإنسان الغسلة إلى ما بعد أذان الفجر فلا شيء عليه وصومه صحيح. يبقى هنا إشكال، وهنه جاء عن أبي هريرة في صحيح البخاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح جنبا فلا صوم له، من أصبح جنبا فلا صوم له. لما حدث أبو هريرة بهذا الحديث من أصبح جنبا فلا صوم له، أنكر عليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف عائشة وأم سلمة وهما أعلم زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم تخبران عن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا فيتم صومه ولا يقضي، ظاهرهما التعارض، كيف يقول لا صوم له وهو يفعله صلى الله عليه وسلم؟ ولما قيل له صلوات ربي وسلامه إنك قد غفر الله لك، قال إني أرجو أن أكون إيش أخشاكم لله وأتقاكم له صلوات ربي وسلامه عليه. فلما أخبر أبو هريرة بذلك قال هما أعلم، هما أعلم، ولا شك هما أعلم، لأنهما زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قيل لأبي هريرة من أين لك هذا، يعني هل حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، قال إنما سمعته من أسامة، وفي رواية إنما سمعته من الفضل. الفضل اللي هو الفضل بن العباس أخو عبد الله بن العباس أكبر منه، وأسامة هو أسامة بن زيد. وهنا قول أبي هريرة إنما سمعته من الفضل، وفي رواية إنما سمعته من أسامة. قال أهل العلم إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا، سواء حدثه أسامة أو حدثه الفضل، ثم نسخ هذا الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فعله ناسخا لقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأول. الثاني أنه لا يكون مرفوعا، وإنما يكون هذا أمرا قد قاله الفضل أو قاله أسامة على سبيل الاجتهاد، على سبيل الاجتهاد يعني، وهذا طبيعي جدا، الصحابة يجتهدون في هذا، فقال أسامة مثلا من أصبح جنبا فلا صوم له، أو قال الفضل من أصبح جنبا فلا صوم له، فظن أبو هريرة أن هذا سمعه أو سمعه الفضل أو أسامة من النبي صلى الله عليه وسلم، فرواه عن النبي مباشرة صلوات ربي وسلامه، وهو ليس من كلام النبي أصلا. إذن إما أن يقال إنه من كلام النبي ولكنه إيش نسخه، وإما أن يقال إنه ظن من أبي هريرة أنه من كلام النبي وليس ولم يكن من كلام النبي. بدليل ماذا؟ بدليل أن هذا الحديث لا يروى عن الفضل ولا يروى عن أسامة، فيكون أقرب الأقوال أنه سمعه أبو هريرة من الفضل أو من أسامة من رأيهما لا من قوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا إن قول أم سلمة وقول عائشة وهما زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم مقدم لأنهما أعلم. ثم كذلك ظاهر الآية طيب، وقول الله تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ظاهره أنه يباح للإنسان أن يباشر أهله في ليلة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والآية أطلقت ليلة الصيام ولم تحدد وقتا من هذه الليلة، وقد يكون الجماع هذا في آخر إيش في آخر الليل، بحيث أن الإنسان مجرد أن ينتهي من الجماع دقيقة أو دقيقتان فيؤذن الفجر، فمعناته إيش أصبح جنبا. فظاهر الآية أنه لو أصبح جنبا فلا شيء عليه. ثم كذلك العقل كذلك يؤكد هذا، وهو أنه طالما أن الله تبارك أباح الليلة أن الإنسان يأتي أهله، فدل هذا على أن الليلة كله وقت للجماع. فعلى كل حال الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم، بل هو القول المجمع عليه الآن، أنه من أصبح جنبا فإن صومه صحيح، من أصبح جنبا وأن صومه صحيح، هذا الذي يعني يراد هنا. نعم.
قال رحمه الله: باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال: تصدق بهذا. قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين بابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذهم، فقال: اذهب فأطعمه أهله. رواه جماعة. وفي لفظ ابن ماجه قال: اعتق رقبا. قال: لا اجدها. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا اطيق. قال: اطعم 60 مسكينا وذكرا. وفيه دلاله قويه على الترتيب. ولابن ماجه وابي داود في روايه: وصم يوما مكانا. وفي لفظ للدارقطني: فقال: هلكت واهلكت. فقال: ما اهلكت؟ قال: وقعت على اهلي وذكرا. وظاهر هذا انها كانت مكره.
نعم. هذا الحديث أو هذه الأحاديث تذكرها المؤلف، وهي في من أتى أهله في نهار رمضان، الذي ذكرنا قبل قليل أنه من كبائر الذنوب. من أتى أهله في نهار رمضان، أي جامع أهله في نهار رمضان، فماذا يكون عليه؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أهل العلم اسم هذا الرجل سلمان بن صخر. سلمان ليس من مشاهير الصحابة، يعني رجل من عامة المسلمين أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه سلمان بن صخر. أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهلكت. قالوا: ما أهلكت؟ قال: وقعت على أهلي. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه يعني الضيق والحسرة والندامة والألم لما وقع منه، لأنه يدري أنه وقع في شيء محرم، وإلا لو كان لا يعلم أنه حرام ما يأتي يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وإنما جاء يشتكي يقول: وقعت في شيء حرام، كأنه يقول: طهرني أو أرشدني أو بين لي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: لا أملك. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تملك أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة: النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعتق رقبة. قال: لا أملك. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تملك أن تطعم 60 مسكين؟ قال: لا. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عامله على ظاهر، يعني قد يأتي إلى أحدنا مثلا شخص الآن ويقول: وقعت على أهلي في نار، فنقول له: أعتق رقبة. قال: لا أملك. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. احلف أنك ما تستطيع. من يقول ما تستطيع؟ تعال يا دكتور افحص عليه شوف يستطيع ولا ما يستطيع، ونحقق معه. الله سبحانه وتعالى يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بينه وبين رب، يعني طالما هو تدين بهذا ويقال: لا أستطيع، يدين على هذا بينه وبين رب سبحانه وتعالى: لا أستطيع. كيف لا تستطيع؟ أطعم 60 مسكين. قال: ما أملك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت لأن جميع الأمور الثلاثة لا يستطيعها الرجل. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد قليل أثناء جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل عنه النبي بشيء آخر، مع أصحابه، مع ذكره التوحيد، أي كان. المهم أتي النبي بعرق فيه تمر، عرق له الزبيل، الزنبيل فيه تمر. فلما وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نادر، قال: تعال خذه وتصدق به. فالرجل بعد أن كان حزينا خائفا آتي النبي صلى الله عليه وسلم أنطمع في التمر، قال: على أفقر مني؟ أنا محتاج يعني شوف سبحان الله، يعني تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن عفوا، يعني لو جاءنا شخص بمثل هذه الحال قال: وقتله، يا مجرم، كيف وقعت على أهلك؟ ما تستحي، ما تتقي الله، ما فيك صبر، ما في... شوف كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل. طيب، ولعل أيضا هذا يعني قضية النظر في حال الرجل، جاء ندمان، واحد جاء يضحك يقول: وقعت على أهلي، يفرق. طيب، فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدق بهذا. قال: على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها، أي لابتي المدينة، حرتي المدينة، أفقر مني، أنا أحوج لهذا التمر يا رسول الله. فيقول أهل العلم يعني طمع في طريقة تعامل النبي معه صلى الله عليه وسلم. بعد أن جاء خائفا صار طمعان، الآن يريد أن يأخذ لأهله هذا الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه لأهلك، فأعطاه لأهلي. وهنا قال أهل العلم مسائل، هنا في أكثر من مسألة. المسألة الأولى وهي هل سقطت عنه الكفارة؟ يعني كونه لا يملك رقبة ولا يستطيع أن يصوم ولا يملك أن يطعم، هل معنى هذا، والنبي قال أطعمه أهلك، هل معنى هذا أنه ليس عليه كفارة أو تبقى في ذمته متى ما تيسر له؟ جماهير أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن الكفارة باقية في ذمته، وكون النبي سكت لأنه لا يملك الآن، وليس معنى هذا أنها سقطت عنه، بل تبقى في ذمته متى ما تيسر له، فإنه إما أن يعتق وإما أن يطعم وإما أن يصوم حسب الذي يتيسر له من هذه الأمور الثلاثة. هذا الأمر الأول، مسألة الأولى. المسألة الثانية وهي هل المرأة عليها شيء أو على الرجل فقط؟ الأصل أن مثل ما يقولون كل شاة معلقة بكرعانها، ولا لا؟ نعم، يعني كل إنسان مسؤول عن عمله، فكما أن الرجل يحاسب على عمله المرأة تحاسب عنه. كما الرجل يؤجر المرأة تؤجر، ويأثم وتأثم. فالرجل يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، رجلا كان أو امرأة. إذن المرأة كذلك عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة، إذا كانت مطاوعة أي راضية بهذا الفعل. فكما أن الرجل يكون جامع في نهار رمضان، المرأة تكون أيضا إيش جامعت في نهار رمضان، فعليه كفارة وعليه كفارة. قد يقول قال طيب لم يتكلم النبي عن المرأة هنا، لأن المرأة ما سألت، الذي جاء وسأل من؟ الرجل. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عم الذي سأل عما سأل عنه. فإذا الصحيح أن المرأة كذلك تلزمها الكفارة إذا كانت إيش غير مكرهة، ولا تكون مكرهة إلا في حال الاغتصاب فقط. أما مكرهة مثلا هددها بالطلاق، أو مكرهة مثلا قال أمنع عنك المصروف، أو ما أكلمك، أو غير، هذا ليس بإكراه. هذا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز أن تطيعه في شيء من ذلك أبدا، وكان يجب عليها أن تمتنع من ذلك إلا إذا رضيت، فهذا موضوع آخر. إذن هذه المسألة الثانية، وهي أن الكفارة تلزمها كما تلزم الرجل. الأمر الثالث، المسألة الثالثة وهي هل هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب أو على التخيير؟ يعني من كان يملك رقبة هل له أن يصوم؟ من كان يستطيع أن يصوم هل له أن يطعم؟ أو لابد أن يتدرج بهذا الترتيب؟ أكثر أهل العلم على أن الترتيب لابد منه، الترتيب لابد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب له صلى الله عليه وسلم، ولم يخيره هذه أو هذه أو هذه، لم يقل كما قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو أو أو، لا، ترى هذا قال لا أستطيع، انتقل إلى الثاني لا أستطيع، انتقل إلى الثالث. فقال أكثر أهل العلم إنها على الترتيب وليست على التخيير. ذكر أهل العلم أنه وقعت واقعة في الأندلس، كان أحد الأمراء في الأندلس يعني عاصي ويتساهل في هذا الأمر، وهو الجماع في نهار رمضان، وعنده عبيد غاص فيهم، طيب، فيجامع في نهار رمضان ثم يعتق، يجامع ويعتق. فبعض أهل العلم لما استفتى هذا الحاكم فيما فعل، فقال يصوم شهرين متتابعين. فقالوا كيف يصوم شهرين متتابعين؟ قال لأن العتق هذا مؤثر فيه، العتق إيش غير مؤثر فيه، ما يمتنع عن هذه المعصية حتى إيش نلزمه بالشهرين المتتابعين، هنا إيش يمتنع. أما العتق الظاهر أنه سهل بالنسبة له. فهذا جواب بعض أهل العلم، فما رأيكم؟ هل توافقونه على هذا الجواب؟ أنه يقول العتق هو اللي يعني سهل، مخليه مستمر، لو قلنا له يصوم شهرين متتابعين تكون إيش زاجرة له. الذي يوافق هذا العالم في رأيه يرفع يده. طيب، وجهة نظر جيدة ترى. طيب، جمهور العلماء قالوا لا، جمهور العلماء حتى في الأندلس ذاك قالوا لا أبدا العتق. طيب لماذا؟ قالوا أولا ما نغير الشرع علشان هذا الرجل، الشرع جاء بالترتيب وليس على التخير، هذا أولا، نلتزم بظاهر النص. طيب بعد قالوا العتق فيه منفعة لمن؟ للذين يعتقون، خل هذا يخربط هذا يعتقون. طيب كون إنسان يعتق هذا أيضا أمر إيش؟ يحبه الشارع، يحبه الشارع، بل هذا يمكن لو نقول لا تصوم شهر متعقد قد يستمر ولا يصوم ولا ويهمل، لكن خلى يعتق الناس وهو تلفان تلفان، هو قاضي قاضي، فخلى يعتق الناس. بالعكس يقول يعتق، طبعا ما يقال له توكل استمر، هو ما يقال توكل، يقال توكل على إبليس، إن هذا مو توكل الله بهذه المعصية. طيب فلكن القصد أنه الأصل أنه يعتق، ولو اعتق وجامع ذنبه على جنبه كما يقال، ولكن العتق هو الأصل في هذه المسألة. طيب إذن هذا بالنسبة لمن جامع في نهار رمضان رجلا كان أو امرأة. نعم طيب هل يقضي هذا اليوم؟ يعني هل يقضى هذا اليوم؟ الصحيح أنه يقضى، لأنه يوم أفطره متعمدا فإنه يقضى هذا اليوم. طيب لو أن إنسانا يريد أن يجامع أهله فاحتال، فقال بدل ما تصير عليه كفارة عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين يبقى أروح أشرب ماي زين، أو أروح أتريق أو شيء كذي بعدين أجامع أهلي، أنا أصلا مفطر فلا أكون وقعت في الجماع بالنسبة للصائم، أنا أصلا مفطر لست بصائم، شو رأيكم؟ هذا رأي حيلة، هذا أي رأي حيلة. الصحيح أنه عليه الكفارة نفسها وعليه إثم التحايل مع الله تبارك وتعالى، إن أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى ما تتعامل مع إنسان. طيب لو واحد سافر متعمدا ليجامع أهله، هذا السفر مبيح، السفر مبيح للفطر، أما الثاني لا، هو ليس عنده إباحة، فلو سافر لهذا الأمر فإنه لا تكون عليه الكفارة، لأن أصلا السفر إيش؟ مبيح للفطر، أصلا مبيح للفطر، وبالتالي إذا أبيح له الفطر أبيح له الجماع. لكن الذي يفطر متعمدا ليجامع هذا يختلف، فهذا عليه الكفارة. نعم نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.